الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، كل فكرة لها حدودها التي تميزها عن غيرها من الأفكار. هذه الحدود من أهم خصائص الأفكار التي لولاها لاختلطت ببعضها البعض ولزالت معالمها. لا يمكن أن تزال هذه الحدود من أجل مصالح سياسية ومجاملات اجتماعية. من غير المنطقي ومن غير المقبول أن نرى من يجامل في الحدود الدينية لكنه يتورم أنفه حين تمس حدوده السياسية. إن أردت المجاملة يا أخي جامل في حدودك السياسية، تنازل عنها لمن شئت، لكن لا يحق لك أن تجامل في الحدود الدينية لأنها حق لله وحده لا شريك له. لا يحق لك ولا لي ولا لأحد أن يغير ويبدل من حدود هذه المعتقدات الدينية لأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى وحده. جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى مسلمون. لماذا؟ لأن الإسلام يعني الاستسلام، فجميعهم مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا. إن الحفاظ على منهج الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل والتغيير هو عمل الأنبياء والعلماء الربانيين من بعدهم. تثبيت الحد الفاصل بين منهج الحق ومنهج الباطل هو عمل الأنبياء والمصلحين على مر التاريخ، لأن هذا الحد الفاصل بين الحق والباطل يضمحل مع طول الزمن وغلبة الأهواء. في منهج الحق السيادة لله سبحانه وتعالى، وفي منهج الباطل السيادة للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالهوى والآراء هي السائدة في منهج الباطل، أما في منهج الله سبحانه وتعالى فالسيادة لله والحكم لله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. وما حكم من أبى الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بين أن الشرك يختلف عن بقية الذنوب حتى ولو كانت مستبشعة جدا، حتى ولو كانت القتل والعياذ بالله، حتى ولو كانت أشد الذنوب بشاعة، لا يوجد أبشع من الشرك. المعايير التي نزن بها الجرائم هي معايير الله سبحانه وتعالى، والمعايير التي نزن بها الأعمال الصالحة هي معايير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإسلام يعني الاستسلام، استسلمنا لأمر الله سبحانه وتعالى، الذي يريده الله منا نفعله، هذا هو معنى الإسلام. ومن أبى ذلك فليبحث له عن دين آخر بكل وضوح. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مهما فعل من صالحات، مهما فعل، هذا معيار الله، هذا ليس معياري. أنت لا تغضب علي، أنا لا دخل لي بذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بذلك. الذي لا يؤمن بمنهج الإسلام أنت لا تؤمن به، فما يضرك؟ أنت لا تؤمن بأن هذا الكلام هو فعلا من عند الله، يعني دع الناس كما تعتقد أنت، دعهم يثرثرون. لماذا تغضب أنت عندما يعتبرك أحدهم أنك كافر؟ أنت ألا ترى بأن هذا الدين هو ليس دين الله؟ ما يضرك، اتركهم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لماذا النهي عن الترحم والاستغفار للمشركين حتى يبقى هذا الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون هذا الحد مرعب. الله يريد ذلك بسبب العذاب الرهيب المترتب على الشرك. أنت لا تعي العذاب المترتب على الشرك، أنت تستهين به. لذلك بالنسبة لك هذا الخط الفاصل بين الإيمان والكفر خط بسيط عادي جدا لمجاملات اجتماعية ولمصالح سياسية، لا تدرك أن كل كلمة تقولها ستحاسب عليها يوم القيامة حسابا عسيرا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى هذا الخط مرعبا حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. أعطيك مثالا، عندما يأتي تاجر مخدرات ويعطي ابنك الحلوى، فإنك لا تمدح تاجر المخدرات أمام ابنك. لماذا؟ لأن ما تحتاج المخدرات لابنك قد يصور لهذا الابن الساذج البسيط بأن تاجر المخدرات إنسان جيد، فهذا سيشوه المنظومة الأخلاقية التي حاولت زراعتها في قلب ابنك. أنت تشوه الأفكار السليمة، أنت تشوه الحقيقة في ذهن ابنك. لذلك ماذا ستفعل؟ أنت لن تمدح هذا تاجر المخدرات على هذا الفعل. نعم ترد له عطيته بمثل، لكن تريد أن يبقى هذا الحد الفاصل، هذا الجدار الفاصل بين ابنك وبين تاجر المخدرات للحفاظ على ابنك. لا يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار إلا رب الجنة والنار سبحانه وتعالى، هو الذي يحدد لنا طريق الجنة وطريق النار وحده لا شريك له، ليس لنا من الأمر شيء. جاء رجل ووضع كرت البنك لسحب أموال، فوضع الكرت في جهاز لبيع المشروبات الغازية. قلت له: يا هذا الجهاز هو لبيع المشروبات الغازية ليس لسحب الأموال، اذهب إلى الجهة الأخرى وأدخل الكرت لسحب الأموال. فغضب وقال: من أنت لتحدد الجهاز المطلوب لسحب المال؟ أنا أدخل الكرت كما أشاء وكما يحلو لي، لأني مؤمن بأن هذا الجهاز هو جهاز سحب المال. تقول له: هذا قانون البنك، أنا لا دخل لي بذلك وأنت لا دخل لك بذلك. إن أردت سحب المال فاتبع إجراءات وقوانين البنك. فأبى ذلك، لو يظل طوال اليوم يدخل الكرت لن يسحب مالا. لهذا المعنى كما في صحيح مسلم سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، أذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكما في مسند الإمام أحمد عندما قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان أبي يصل الرحم وكان يفعل ويفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني أراد الشهرة فأدركه. إلى اليوم ونحن نذكر حاتم الطائي بالجود والكرم، نال ما أراد، كان هدفه من هذا الفعل الدنيا وحدود الدنيا. لا يحق لأحد أن يوسع هذا الهدف ويوصله إلى الآخرة، لأن الفاعل لم تخطر الآخرة في باله أصلا. لذلك الذي يحدد الطريق الموصل إلى الجنة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحدد الطريق الموصل إلى النار هو الله وحده سبحانه وتعالى. لقد بين الله سبحانه وتعالى لنا أنه لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، هذا هو أحسن العمل. أخلصه ما كان ما طلب به وجه الله، وأصوبه ما كان مطابقا لمنهج الله سبحانه وتعالى على الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فلا بد من توفر الشرطين، الأول هو أن يتطابق مع منهج الله، أن تصل إلى الله بالطريق الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وليس بالطريق الذي تحدد أنت. فالذي يريد الله وهو مخلص من قلبه يريد وجه الله، لكنه اختار طريقا آخر لن يصل. والذي التزم طريق الله لكن قلبه أراد غير الله، هذا أيضا لم يصل. الأول كمن يريد مكة مخلص فعلا يريد الحج مخلصا لله سبحانه وتعالى، لكنه سلك طريق العراق، هذا لن يصل إلى مكة لأنه اختار طريقا آخر. وكذلك هذا الذي التزمنا ذات الطريق الذي يريده الله لكن لأهواء ومصالح شخصية، فهذا أيضا لن يصل ولن يقبل منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. هذا ليتبين لك أن هذا القانون هو على الجميع المسلم والكافر، الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم قارئ للقرآن، وجواد منفق في سبيل الله، ومجاهد استشهد في سبيل الله. أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا المسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أحبط عمله لأنه لم يرد الله، فكيف بالمشرك؟ لذلك كثير من الناس مع الأسف يظن، يعني يقول: أنتم تحتكرون الجنة لأنفسكم. أنت مشكلتك بفهمك السقيم، مشكلتك بالجهل بالإسلام. نحن لا نحتكر الجنة، والمسلمون لا يحتكرون الجنة، بل نحن لا ندري ما هو مصيرنا أصلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. انظر إلى هذا التسليم الكامل، وليس كما يفعل بعض من يدعي العلم الشرعي، جرأة على الله سبحانه وتعالى وتشريع بغير ومخالفة ومحادة لأمر الله سبحانه وتعالى بالمراوغة ولي أعناق النصوص. تسليم كامل مطلق: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أين احتكار الجنة؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وإن كان التهديد قد شمل جميع الخلق ومن ضمنهم الأنبياء وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي احتكار للجنة؟ هذا تهديد حتى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أشركت سيحبط عملك. فإن كان هذا التهديد قد شمل الجميع، فمن هؤلاء؟ يقولون: كيف تكفر هؤلاء وكيف يعني تخرجهم من رحمة الله؟ أنا أخرجتهم من رحمة الله؟ هم أخرجوا أنفسهم من رحمة الله. يقولون: الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وهؤلاء شيء، فمن أنت حتى تحجر رحمة الله؟ نقول: نحن لم نحجر رحمة الله، أكمل الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرحمة الله سبحانه وتعالى هي لمن قبل رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو اختار لنفسه ذلك. فرحمتي وسعت كل شيء، نعم عرضت الجنة الرحمة على الجميع، لكن هذا الكافر أبى هذه الرحمة. فالله سبحانه وتعالى لا يجبر الناس على طريق الحق، هو يبين لهم طريق الحق ويبين لهم طريق الضلال، يبين لهم طريق الجنة ويبين لهم طريق النار، وكل يختار لنفسه والكل يتحمل تبعات اختياره. هذا هو العدل المطلق، لا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى. وكيف نتعامل مع غير المسلمين يا الله؟ بيّن الله سبحانه وتعالى لنا في قاعدة قرآنية عظيمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم توصلوا إليهم البر والإحسان وتقسطوا إليهم العدل إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي ساندوا على إخراجكم، أن تولوهم تنصروهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال عطاء بن أبي رباح: للناس كل الناس، يعني يقصد المؤمن والكافر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يقول ابن بطال: أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة لجميع الخلق. الناس في هذا الحديث تشمل المؤمن والكافر، هذا قول ابن بطال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، عندما دعاه يهودي غلام يهودي خياط إلى إهالة سنخة دهن متغير الرائحة وخبز الشعير، فأجاب عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الإحسان، غلام يهودي لا يبالى، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. فهذا هو الإحسان، وهذا هو التعامل الكريم مع الأديان الأخرى. وإن كان هذا البر والإحسان لمن لم يعتدي على المسلمين، فكيف بمن نصر قضاياهم؟ هذا أولى، هذا أولى بالإحسان، هذا أولى بالكرم، هذا أولى بالتفضل عليه. هذا فيما نملك من أمور الدنيا والمعاملة الدنيوية. أما في أمور الآخرة فهذه ليست لنا أصلا، هذه ليست لنا، هذه لله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس مع الأسف الشديد بسبب جهلهم يأتي ويقول: كيف أنتم لا تترحمون على فلان؟ الأمر ليس لنا، الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج الله الذي نحن نؤمن به، ليس لنا، نحن لا نستطيع أن نغير منهج الله من أجل عيونك. أنت لا تؤمن بمنهج الله، هذا يعني أن ما نؤمن به غير صحيح، فما يضرك. إن كانت النار التي هذا طريقها بالنسبة لك وهمية وهذا الطريق غير صحيح، ما يضرك لو كفرك المكفرون، ما يضرك إن كانوا في الدنيا يعاملونك معاملة حسنة، ما يضرك إلا إن كنت تشك في دينك وتشك في فكرتك وتعتقد في قرارة نفسك أن هؤلاء هم الحق. إذن راجع نفسك، أو أنك تؤمن بأن هؤلاء على باطل، إذن فما يضرك، دعوا ما يعتقدون. يا رب، هل يجوز الاستغفار والترحم على من مات كافرا؟ نحن نلتزم أمرك، استسلمنا لك ولحكمك يا رب. هل تريد أن نترحم ونستغفر على من مات كافرا، خاصة من أسدى إلينا معروفا؟ نفعل، فإن منعتنا امتنعنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كانوا ذوي قربى قرابة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين لهم؟ بأن ماتوا كفارا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه وعده قال: لأستغفرن لك، إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله أي بأن مات كافرا تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه حليم. تخيل، أبوه لأن أمر الشرك أعظم من كل ذنب. مشكلة الناس مع الأسف الشديد لا يدركون العذاب المترتب على الشرك، هم لا يرون إلا الضرر الدنيوي، القتل والعياذ بالله، وإثمه عظيم جدا، لكن يرون ضرر القتل في الدنيا لأنهم يعيشون ذلك، ولم يروا العذاب المترتب على الشرك. ووالله ثم والله، لو رأوا العذاب المترتب على الشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي هو أعظم الظلم لأنه انتهاك أعظم الحقوق وهو حق الله سبحانه وتعالى، لأدركوا حينها أن أعظم ذنب في هذا الوجود هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تبين له، تخيل أبوه وأحسن إليه، أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. تخيل أمه وفضل الأم ومقدار حبه لأمه، ومع هذا لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بالاستغفار لأمه، مع أنها من أهل الفترة، مع أنها من أهل الفترة. طبعا ماذا سيفعل الله بها يوم القيامة؟ هذا لا شأن لنا بها، لا شأن لنا بذلك، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وكأن الله أراد بهذا الأمر أن ينهى عن الاستغفار للتأكيد لأمه للتأكيد على أنه نبي فعلا وليس مدعيا للنبوة، لأنه لو كان مدعيا لقال أن أمي ملكة من ملكات الجنة، لكن أن ينهى عن الاستغفار لها وعن الاستغفار لأبيه وعن الاستغفار لعمه الذي كان حوطه، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. الأمر ليس منه، لو أراد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لو أراد لا أدخله الجنة ولا أدخل جميع البشرية الجنة، لكن الأمر ليس له، ووالله لو كان الأمر بأيدينا لأدخلنا جميع البشرية الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما، لكن نحن مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك في حديث البخاري ومسلم حديث العباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، يعني أدنى دركات النار أهونها عذابا، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا ليس معناها كما يظن البعض أنه استغفر واسترحم، كيف والله نهاه، إنما المقصود لولا أنا أن هذا الأمر هو أمر إلهي صرف خفف عنه العذاب بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هي سبب تخفيف العذاب عنه بأمر من الله وحده، وليس بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار واسترحم. لا يوجد أي دليل على ذلك، بالعكس هناك نهي، والله سبحانه يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله سبحانه يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تخيل أبا طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وليس في قضايا دنيوية، في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، ومع هذا نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار له. ما هي هذه الجرأة التي يتصف بها البعض؟ ما هذه الجرأة على الله؟ ما هذه الجرأة على دين الله؟ يعني أنت تخيل، يعني كثير حتى من بعض المشايخ، يعني بعض المشايخ مصاب بغرور التدين، يعني في عنده جرأة لأن عنده معلومات شرعية، فظن أنه مقرب من الله، حبيب الله، فيجتهد ويلوي عناق النصوص، وكل هذا مبرر لأنه حبيب الله. تخيل نفسك أمام حضرة ملك من ملوك الأرض، وهناك شخص خائن لهذا الملك، فغضب الملك عليه غضبا عظيما فطرده من الحضرة ليعاقب في الخارج، فأنت أمسكت بيده وقلت له: اجلس أنت جيد معي. ماذا ستتوقع ردة فعل الملك تجاهك؟ ستكون خائنا مثله. هذه جرأة على أحكام الله سبحانه وتعالى. في الدنيا فيما نملك أجاز الله سبحانه وتعالى لنا الإحسان والخلق الكريم، من نصر قضايانا نصرناه، بل حتى لو لم ينصرنا وجب علينا نصرة المظلوم حتى من غير المسلمين. تبرع لمن نصرك ونصر قضاياك بكل مالك، هذا فعل جميل وهو يستحق، جد له عليه بمالك، لكن لا تجد عليه بجنة لا تملكها، هذا ليس حقك، اتق الله، خف الله يا رجل. لو كان الأمر بأيدينا أقسم بالله أي إنسان يفعل يصنع علينا معروفا لكافأنا بالجنة، لو كان الأمر بأيدينا. هي ليست قسوة، هو خوف من الله وإجلال من الله سبحانه وتعالى فقط، فالأمر ليس بأيدينا. ثم هناك فئة قضت عمرها الطويل في الاستهزاء بشريعة الله، في الطعن بأحكام الله، في المطالبة بإقصاء الآخرة عن دنياهم، ما بالهم اليوم يريدون ربط الآخرة بالدنيا. كم من إنسان قتل من المسلمين دفاعا عن قضايا المسلمين وقضايا غير المسلمين، كم، لم نسمع لهؤلاء همسا. لماذا اليوم حين يقتل غير المسلم يكون تسليط الإعلام بشكل غير عادي، ومطالبة الآخرين بالترحم والاستغفار في بما يخالف ديننا، بما يخالف ديننا. نعم نحن نتمنى الهداية، نحن نتمنى الخير لهم، نحن لا نملك الجنة، لكن نملك أن ندلهم على طريق الجنة. هم يريدون الجنة، حسنا هذا هو طريق الجنة. أنت غير مقتنع، أنا لن أغير قانون الله من أجلك. بكل بساطة لا تختزل الإنسان بتعامله معك أنت تحديدا، أنت لست مركز الكون على سبيل المثال حتى تفهم الصورة. إنسان يتعامل معك في قمة الروعة بالخلق الكريم النبيل، لكنه اغتصب زوجة جارك ثم قتلها وقتل أبنائها وسرق المال، هل تصف بأنه إنسان جيد لأن تعامله معك جيد؟ أين حق الجار؟ لماذا أهملته؟ أين حق الله في العبادة؟ أين حق الله سبحانه وتعالى الذي أهملته وتجاهلته؟ أنت تنازلت عن كل حقوق الله، لكنك غير مستعد للتنازل عن قطعة أرض مساحتها ممكن 400 متر. أنت غير مستعد للتنازل عنها، لكن مستعد للتنازل عن حقوق جبار السماوات والأرض. هذا الأمر ليس بيدك وليس بيدي. أنت تريد أن تحاد الله ورسوله، تريد أن تنتهك حرمات الله، تريد أن تهب الجنة لمن شئت وتهب النار لمن شئت، هذا شأنك. أما نحن فنحن نلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، ليس لنا من الأمر شيء. وهل تظن أننا عندما نقول بأننا لا نترحم أو لا نستغفر على المشرك، هل تظن بأننا نفرح بذلك؟ لا والله لا نفرح بذلك، خاصة حين يكون هذا المشرك حسن الخلق. لكن نحن نخشى الله سبحانه وتعالى ونخشى من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فتحت السماء وأبوابها وانهمر المطر الغزير وتفجرت الأرض بالماء وتلاطمت الأمواج وأخذت السفينة تترنح يمنة ويسرة وسط العواصف الهوجاء. وإذا بصوت الأب الرحيم ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تخيل ابنه، ابن نوح عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات: وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان جواب الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تخيل هذا التهديد، مباشرة جاء الاستسلام. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استجابة مطلقة لأمر الله وإن كان الابن. أنتم لا تدركون عظمة الله، وما قدر الله حق قدره حين يأمر ترتجف الملائكة هلعا، حتى جبريل عليه الصلاة والسلام يصبح كالخرقة البالية من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. من أنت حتى تعارض أمر الله؟ أنت لا تجرؤ على معارضة أدنى ملك من ملوك الأرض وأنت أمامه، أنت أحقر من ذلك بكثير. ترتجف هلعا، أنت تنظر إلى الظلم ولا تتكلم لأن مصلحتك في السكوت أو حتى تدفع عنك الضرر. كيف تتجرأ على أمر الله سبحانه وتعالى؟ الله أرحم الراحمين والله أحكم الحاكمين. أترك الأمر لله سبحانه وتعالى، قف عند حدك. هذا هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى.